رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية نشكركم على هذا البرنامج الطيب إن شاء الله.
الله يبارك فيك. حياك الله.
صلى الله العظيم رب العرش الكريم أنه يديم علينا الإذاعة.
آمين.
نكون ذكرى للوطن إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
إن شاء الله بدي ملحوظة هامة.
تفضل أخي.
نطلب من فضيلة المفتي عمار بدوي بس شوية تفصيل، لأن في ناس ما بفهموا ولا جوبي، نريد إن شاء الله إنه يفصل يعني ما تفصيل تفصيلي لكن شيء يعني يفهمه الإنسان. بداية إن شاء الله نجدد التحية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله.
السؤال الأول،
تفضل.
الإنسان لما يكون في الصلاة إذا كان ركوب قديش مسموح له يكون
مقدار ايش مقدار الثقب في الملابس اذا كان في
ملابس يعني اذا بينت العوره قديش الكميه المسموح فيها اذا بينت العوره في ثوبه.
نعم.
السؤال الثاني، يعني هسه هو في العمل وفجاه انفرط البنطلون او القميص يعني بينت العوره وفيش مجال معاه بنطلون ثاني، هل يجوز نصلي فيه؟ السؤال الثالث، والعياذ بالله اللي بسب الذات الإلهية شو توبته؟ يعني انه لازم يغتسل ويتشهد شهادتين ولا بس توبه انه يقلع عن الذنب ولا يعود؟ يعني انه هل تكفي انه يتوب الى الله ويقلع عن الذنب ولا يعود، ولا بده اغتسال تشهد من جديد؟ وجزاكم الله.
حياك الله. من وين تحكي معنا اخي الكريم؟
من داخل بني ورديه.
حياك الله، ماشي ان شاء الله تتابعنا وتسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. لو سمحت بدي أسأل المفتي سؤال.
تفضل يا أخي.
الله يزيد فضلك يا الله. هلا الرجل هو بيصلي لو مرأة زوجته من أمامه تبطل صلاته، زوجته وأخته، يعني في حديث بعرف شو ضعيف ولا يعني صحيح إنه اثنان يبطلون صلاة الرجل إذا مرأة من قدامه زوجته وحمار، هل هذا الشيء صحيح؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة. من وين تحكي معنا أخي؟
نادر.
حياك الله.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سرحنا نسأل سؤالين.
تفضل، من وين حضرتك؟
من رام الله.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
السؤال الأول، إنسان وصل للجامع بعد ما انفضت صلاة الجماعة مع الإمام، كأني ورد معي حديث سمعته بنتأكد من صحته من فضيلة المفتي إنه يعني يكتب له وكأنه صلى مع الإمام، هذه قضية.
يعني هو وصل وانتهت صلاة
الجماعة، بعد ما الصلاة انتهت يعني بعد ما سلم الإمام وانفضت الصلاة ودخل هذا الرجل يصلي، يعني كأني سمعت حديث إنه يعني يكتب وكأنه صلى مع الإمام، يعني هو كان مبيت النيه ولسبب او لاخر ازمه سير كذا اشي ما وصلش في الوقت، هذه واحده.
نعم.
الثانيه لو سمحت، انا سمعت انه اذا يعني استغفر من ذنبه يعني الصغائر تحديدا اذا استغفر منها يعني ملك اليمين يمهل ملك الشمال بعض الوقت قبل ما يسجل الذنب، فبدنا نعرف الحديث هذا صحيح وكم مقدار الوقت اللي يعني يمهل الانسان قبل ما يستغفر.
ماشي الحال، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ايوه
تفضلي يا اختي.
مع المفتي.
نعم، بيسمعك. من حضرتك؟
من القدس.
حياك الله، تفضلي.
لو سمحت شيخ، انا في موضوع كتير مهم بدي اسالك اياه، انه زوجي باع بيتنا واحنا في القدس موجودين، واشترى بيت في الضفة، وهو من باب طاعة المرأة لزوجها لازم اسمع كلامه واروح على الضفة. فايش يعني رأي الدين في اني اسمع كلامه في الموضوع ولا لا؟
نعم، هو باع بيته في القدس وبده يسكن في الضفة. ماشي الحال، ان شاء الله تسمع الإجابة يا اختي. حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدي اسال فضيله المفتي.
نعم، من حضرتك؟
من القدس.
حياك الله، تفضل.
شكرا. بدي اسال بالنسبه لحكم زواج المتعه، شو هذا الزواج وليش عند الشيعة مباح وعندنا غير مباح؟ على اي اساس بيستندوا في تفسير الامور؟ شو اللي بيصير يعني؟
ماشي الحال.
ويستعرض لنا النصوص اللي يعني بتحرم، كيف على اساس يعني استندوا في التحريم؟
ماشي الحال، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو،
تفضل.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك، حياك الله.
ممكن اسال؟
نعم، من وين حضرتك؟
من جنين.
حياك الله، تفضل اخي.
اخوي، في اول شيء اهلا وسهلا بالمفتي، عندي اربع اسئله. السؤال الاول،
نعم،
هل التأمين على الحياة إذا أنا كنت بشتغل في مؤسسة أجنبية هي وفي عندهم تأمين على الحياة بدون أنا ما لي رأي في الموضوع، خلاص إنه تأمين على الحياة مجرد ما توظفت عندهم بيصير في عندك تأمين على الحياة؟ أول شيء هذا الإشي حلال ولا حرام؟ الموضوع الثاني، المؤسسة اللي بشتغل فيها من ضمن شعارها موجود صليب، هل يمكن إنه أنا ألبس هذا الشعار؟
ملزم انك تلبسه شعار يعني ولا؟
طبعا انه ملزم اثناء تواجدك في اجتماعات او شيء رسمي يعني ملزم لك.
ماشي.
الموضوع الثاني انه انا شفت في منطقه الجنوب الضفة الغربيه عندهم المقابر بتكون فوق الارض، يعني هو عباره عن صندوق من الاسمنت بنحط فيه المرحوم وبنحط عليه باب وحجر او قطعه اسمنت او شيء وخلص وانتهى، مش انه تحت الارض. هذا شيء يعني هل هو حلال او حرام او ما هو حكمه؟
المقابر تكون بطريقه ايش؟
فوق الارض. فوق الارض يتم بناء من اسمنت فوق الارض.
نعم،
غرفه يعني.
نعم.
السؤال الرابع، وتحملونا شويه سيدي الشيخ، انه انا بستخدم مرات في الاجهزه الحديثه اللي هو الايباد مثلا، نزلت عليه قران بصوتي، صوت احد المشايخ الاجلاء. المهم انه الجهاز قام بترتيب الصور بناء على الاحرف الاسماء الصور وليس بناء على الترتيب اللي احنا بنعرفه اللي هو بيبدا بصوره الفاتحه وبينتهي بصوره الناس. هل هذا الشيء يعني لو سمعت انا مثلا اول شيء بدا مثلا خلينا نقول صوره عبسه وبعدين البقره وهكذا، يعني ترتيب مش ترتيب اللي متعودين عليه في القران الكريم؟
الترتيب الصور حسب الاحرف.
حسب الأحرف وليس طبعا الصورة هي كاملة كلها، فيش أي مشكلة في الصورة كمقطع صوتي واحد.
نعم،
وألف شكر لكم، جزاكم الله
خير. العفو، حياك الله أخي الكريم، أهلا بك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
الله يبارك فيك يا سيدي، الحمد لله والصلاة والسلام على يا شيخ. في أكم من سؤال، ثلاث أسئلة صغار إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، في تخش على المساجد في يعني زي ظاهرة بكونوا فاتحينها المصاحف، اللي متكئ واللي مادد الجري واللي يعني عدم تعظيم كتاب الله، وبكون واحد فتح القرآن مصحف وبكون يحكي مع صاحبه أو مع زميله، يعني في أمور يعني في بعرف في أدب للقراءة المصحف. يا ريت الشيخ وضحنا. السؤال الثاني، في حديث بكون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هل هذا الحديث خاص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث والأخير، في حديث بيقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله وعمل بها أو أوقن بها. فيا بدي أسأل الشيخ، هل يجوز لي كإنسان إني أو كشخص أو كرجل أو كمسلم أن أعمل أو أقول أتمنى أن أكون أنا؟ فياريت يوضح لنا الشيخ بارك الله فيك.
إيش يعني أتمنى أن يكون أنت؟
يعني كنت أيوة الحديث الأخير أسعد الناس، يعني هل يجوز لي أن أقول أسأل الله أن أكون أنا؟ يعني الحديث هذا أنا بتمنى أن أكون أنا أسعد الناس، هل يجوز لي ذلك يعني؟
ماشي الحال إن شاء الله. تسمع جميل. من حضرتك أخي؟
والله بحكي معك أنا من مخيم الأماني.
حياك الله. أهلا بك.
حياك الله. الله يبارك فيك.
الله أهلا بك. حياك الله. نعم. اتصال الأخير.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
أم محمد من تونيا.
حياك الله.
في عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
حياك الله. تفضلي.
في بعض أنا يعني الحمد لله رب العالمين بقيم صلاة يعني صلاة الليل وهيك وبأخر الوتر. في أكم من مرة كان عندي تأخير في الوتر وصليت يعني كان عقريب الفجر يعني ما خلصت الركعة الأخيرة يعني ثالثة في الوتر كنت ساجدة وصار أوزن. يعني هل أكون قد أضمنت صلاة الوتر أم علي إني أقضيها؟
ماشي.
والسؤال الثاني إلي والدة كبيرة يعني في السن وابتدت صعوبة في الوضوء يعني بتاخذ حبة البول تحي على الحمام كتير فهي يعني بتجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يعني على طول دائما. هل يعني هذا إن شاء الله ربنا بتقبل منها؟ والسؤال الثالث لو صحيت عندي بنات يعني صبايا في الجامعة في عندي ب 11 وبعشر يعني لو مثلا يعني أيقظت لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بنص ساعة يعني مش من حد الأذان هل أؤثم أنا في ذلك أو أنه لازم في وقت الصلاة أحسن أفضل
قبل طلوع الشمس بربع ساعة
قبل طلوع الشمس يعني عساس ما عبدهم يطلعوا ما صحهم مش يعني أبكر أو إس هيك يعني
ماشي إن شاء الله تسمع الجامعة
وشكرا
لكم أهلين بك. نتوقف.
أم
هناك اتصال؟ نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أنا بدي أسألك في موضوع يعني بالنسبة لمرأة وزوجها. أنا زوجي بشتغل موظف في محافظة ثانية وكل شهر تيجي مرة يعني الجمعة والسبت أنا بعرف كل الوزارات بتعطل وبقول أنا بشتغل.
نعم. كل أسبوع بيجي هو لا أكثر من كل أسبوع؟
لا كل أمرار كل ثلاثة كل أسبوعين مرار شهر.
نعم.
وأنا متحملة مسؤولية الأولاد وبركمني ما بعرف مقنعني إنه هو بيشتغل بس أنا يعني من آخر فترة صرت إني أشك يعني بيشتغل واحد بيبين عليه.
ايش اختي اخر شيء تشكي وايش
اللي بيشتغل تبين عليه انه الواحد مثلا بيشتغل.
طيب سؤالك ايش ممكن تعملي يعني مع زوجك؟
مش عارفه يعني انا يعني باخر فتره صار عندي شك يعني يمكن لي سنه تقريبا على هذا الوضع ولما يروح على البيت يعني مجرد ما بدي اناقش في موضوع معين بلش يكسر ما بحسه يعني هالكدة يعني في ألفة في بيته.
نعم.
يعني متغير تغير كلي.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة المفتية بس الله سبحانه وتعالى.
يعني ما هذا الشك يعني هذا اللي وقع في مسائل ثانية يعني مثلا مش بدي أحكي بس ثانية.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع من فضيلة المفتي وصلت الرسالة والسؤال إن شاء الله واضح. حياك الله أختي. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي نبدأ بالإجابة لو تكرمتم. وكان الاتصال الأول من داخل الخط الأخضر الأخ المستمع يسأل في سؤاله الأول عن الصلاة والعورة تغطية العورة في الصلاة. الآن إذا كان في ملابسه ثقب يعني في الجهة ما بين السرة والركبة ما هو المقدار الثقب الذي يتجاوز عنه حتى تكون الصلاة صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة فلا بد للمصلي أن يستر عورته حتى يتحقق أو تتحقق صحة الصلاة. أما إذا كان في ثوبه شيء بسيط يعني ممزوع أو مقطوع وهو لا يدري به فهذا الشيء اليسير لا يؤثر على صحة الصلاة وتبقى صلاته صحيحة خاصة إذا كان لا يدري به ولا يعلمه. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم.
كما في تحديد هو الشيء اليسير، هو اليسير عروف عرفا، يعني شيء بسيط اللي ما تكون كل عورته ظاهرة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول يعني إذا أثناء الصلاة بنطلونه زي ما بقولوها انفرط، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يوقف صلاته أم يكملها؟
إذا ظهرت عورته فلا تنقطع صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة وليلبس ثوبا يغطي عورته.
نعم،
إذا كان بصلي شاف بنطلونه انفرط وراح ظهرت عورته فتقطع الصلاة، ولا بد من أن يأتي بثوب جديد، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عمن يشتم الذات الإلهية والعياذ بالله، ماذا يتوجب عليه؟ هل التوبة تكفي أم لابد من بعد التوبة أن يكون هناك اغتسال؟ الاغتسال واجب أم ماذا؟
من شتم الذات الإلهية فإنه يصبح كافرا ويرتد عن الإسلام، ويجب عليه التوبة وأن يدخل في الإسلام من جديد، يرفض الشهادتين ليعود إلى حضيرة الإسلام، فإذا فعل ذلك فقد عاد، وإن لم يفعل فتوفاه الله تعالى فيموت كافرا، أو إذا بقي على كفره يكون مرتدا، والله تعالى أعلم.
نعم، يتوجب عليه الاغتسال بعد التوبة.
يتوجب عليه حفظ الشهادتين أهم من الاغتسال.
نعم،
الاغتسال مستحب، لكن من قال واجب، لكن الفرض عليه أن يعود إلى حضيرة الإسلام، ولا يتم ذلك إلا بتلفظ الشهادتين وليس بالاغتسال. لا يعود إلى الإسلام بالاغتسال، وإنما يعود بالشهادتين اللتان نقضتا بكفره، وسب الدين والرب، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك ننتقل إلى الأخ المستمع من نابلس، يسأل عن حكم مرور الزوجة أو الشقيقة الأخت أمام المصلي، هل تبطل صلاته؟ وما ورد من حديث في ذلك هل هو صحيح؟
لا تبطل صلاته، إذا كان المصلي يصلي ومرت زوجته من أمامه فهذا لا يبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نائمة أمامه، وقالت عائشة رضي الله عنها كان إذا سجد غمزني بيده، أي دفعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم بطلان الصلاة بوجود المرأة أمام الرجل، والله تعالى.
نعم، طب الحديث
الحديث الوارد هو يدل على الانشغال، أن الإنسان إذا وقف يصلي وقت والمرأة تغدو وتروح أمامه فهذا مدعاة لأن ينصرف قلبه عن الصلاة وينشغل بأمور أخرى، ولا يدل على بطلان الصلاة لما ذكرت في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك الأخ المستمع من رام الله، وله سؤالان. سؤاله الأول يقول الإنسان الذي يصل إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة، هل يكتب له أجر صلاة الجماعة لأنه كان يعني مبيت النية لحضور صلاة الجماعة لكنه تأخر لأزمة السير مثلا،
ويكتب له ثواب السعي إلى المسجد؟ والسعي إلى المسجد كلما رفع رجله ارتفع خطوة ارتفع درجة، وكلما حط خطوة على الأرض حطت عنه سيئة وخطيئة، فهذا ينال أجر الثواب، والأجر والثواب في السعي للمسجد، وينال أجر والثواب أيضا على نيته أنه نوى هذا الفعل، ولكن لم يتحقق هذا الفعل بالصلاة. أما صلاة الجماعة فإن أجرها يتحقق أيضا بفعلها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول يعني بعد أن يقترف الإنسان ذنبا من الذنوب، يعني هل ثبت في حديث أنه أحد الملكين يقول له يقول للآخر من يكتب السيئات انتظر حتى يستغفر وإذا كان ثبت هذا الحديث ما هو مقدار الوقت الذي ينتظره الملك حتى يكتب له الذنب؟
الآية الكريمة بينت أن الله عز وجل أوكل ملائكة بالإنسان تكتب له أعماله، فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. والله تعالى
نعم. إذن في الحديث ورد 6 ساعات،
حديث حسن الشيخ الألباني
نعم
يقول أنه في نعم هذا الحديث أن صاحب الشمال يعني ملك
نعم
لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. والله تعالى
نعم نعم. بارك الله فيكم، و ننتقل بعد ذلك لسؤال الأخت المستمع من القدس. تقول بأن زوجها باع البيت الذي لهم في القدس واشترى بيتا آخر بدلا منه في منطقة الضفة، هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها وتسكن معه في الضفة؟
المرأة الزوجة أن تطيع زوجها وأن تسكن حيث يسكن الزوج، فإذا كانت المصلحة تتحقق لسكن الزوج بالضفة فتسكن بالضفة. لا يعني ذلك أن نقول أهل القدس يرحل عن القدس ويسكن في الضفة، لا نقول ذلك، ولكن ممكن هذا الرجل أو هذا الأخ الكريم أو هذه الأخ السائل له ظروفه وله أوضاعه وسكنه عن في الضفة لا يعني أن يتخلى عن هوية القدس، ولكن إن أراد أن يسكن في الضفة فيجوز ذلك. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال الأخ المستمع من منطقة القدس يسأل عن حكم زواج المتعة، وكما يقول لماذا عند الشيع مباح وعندنا غير مباح، وما هي النصوص التي تحرم هذا الزواج؟
زواج المتعة هو الزواج المؤقت وكان مباحا في بداية الأمر، وثابت حتى عدد كبير من الصحابة الكرام رضي الله عليهم رووا أن كان رجل يتزوج المرأة خاصة في الغزو كما ذكرت الروايات. وثم جاء النهي على النبي صلى الله عليه وسلم عنه فنسخ هذا الزواج أصبح منسوخا، ورواية النسخ أيضا كثيرة متعددة، منها أنه نسخ يوم خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، وأيضا نسخ زواج المتعة، فكان الأمر مباحا ثم بعد ذلك نسخ. الشيعة لا يقولون بنسخ زواج المتعة وإنما يقولون أنه بقي على حاله غير منسوخ وما زال. وأيضا الزواج المتعة زواج مؤقت، وهذا يتعارض مع مفهوم الزواج في الإسلام، فالزواج ليس لمدة محددة وإنما هو عقد دائم. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل بعد ذلك لأسئلة الأخ المستمع من منطقة جنين. سؤاله الأول: هل التأمين على الحياة، ما حكم التأمين على الحياة، هل هو مباح خاصة أنه يعمل في مؤسسة أجنبية كما قال دون أن يكون له الخيار في قبول هذا التأمين أو عدم قبوله؟
التأمين على الحياة إذا كان عقدا بالرضا فهذا ذهب أكثر العلماء إلى حرمته، أو غالب العلماء والمجامع الفقهية إلى حرمة التأمين على الحياة ما دام هذا العقد كان رضائيا أي برضا الطرفين. والله تعالى
نعم. يعني هذا إذا كان برضا، لكن الآن إذا هو كان ليس له الخيار
غير رضا يعني لا يتناله الحرمة إذا كان أصلا وجبرا
نعم
وجبر الناس أو الموظفون أو على هذا التأمين فهو يكون جبرا لا إثم لا إثم عليه في ذلك، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا في حكم العمل في تلك المؤسسة الأجنبية، كما قال يعني يلزم بارتداء شعار هذه المؤسسة، وهذا الشعار عليه صليب، هل يباح له أن يضع هذا الشعار على ملابسه؟
يحرم على المسلم ارتداء أي شعار يخالف عقيدة المسلمين ويناقضها، والصليب يناقض عقيدة المسلمين، فلا يضعه المسلم على صدره، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث يقول: في بعض المناطق توجد المقابر بشكل أنها تكون في غرف مبنية فوق الأرض من الإسمنت، ما حكم يعني بناء هذه القبور بهذه الطريقة؟
القبور عبارة عن غرف؟
غرف مبنية فوق الأرض من الإسمنت كما قال،
لأن الموجود في بعض المناطق زي مثلا الخليل والقدس الفستقية، أعرف إذا مقصود هي هذه المقابر أو هذه القبور، فهي جاهز أن يدفن فيها المسلم، أما أن يدفن وهي عندهم موجودة ثم سمعت قلة الأراضي أو شح الأراضي التي تكون جاهزة لدفن الموتى. على أي حال، إذا دفن في هذه الفستقيات يجوز الدفن فيها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الرابع عن استخدامه لبعض الأجهزة مثل الآيباد، يقول يعني نزل المصحف على هذا الجهاز، ولكن كان ترتيب هذه السور حسب الأحرف وليس حسب ترتيبها في القرآن، مع أن السورة هي كما هي، كل سورة لا يوجد فيها أي تغيير، لكن ترتيب هذه السور على هذا الجهاز جاء حسب الأحرف، هل هذا يحرم؟
والمصحف الشريف يكون كما هو موجود، كما نسخ وتناقلته الأجيال والتواتر بالأجيال الكبيرة والكثيرة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، يكون من سورة الفاتحة يبدأ وينتهي بسورة الناس. أما جعل المصحف في غير هذه الآية فهذا لا يجوز، لأنه يخالف ما تناقلته الأجيال المسلم والجموع الكبيرة من أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من هذا. لكن إذا إنسان أراد أن يعمل دراسة تفسير أو دراسة معينة، المصحف الشريف رتبه بطريقة نزوله، ولا كيف حكيت؟
لا، هو قال يعني هو بينزل على الجهاز بطريقة مرتبة حسب الأحرف.
إذا كان للدراسة بده يدرس ويكون دراسة علمية، بعض المفسرين مثل الميداني مثلا معارج التفكر له تفسير، فسرت القرآن حسب النزول السور، يعني لم يبدأ بسورة الفاتحة، فهذا أسباب علمية، أنه الله يكون يجعل المصحف مرتب على حروف الهجاء، يبدأ بالسورة تبدأ بحرف الهمزة ثم في الباء ثم إلى آخره، فهذا يتناقض مع ترتيب المصحف الشريف، ولا يجوز، لأن ترتيب المصحف الشريف هو أمر توقيفي وليس أمر اجتهادي، أي لا يخضع لاجتهادنا وتفكيرنا وعقلنا، وإنما هو أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره رب العزة سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من مخيم الأمعري، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يطلب من فضيلتكم بيان الآداب تلاوة القرآن خاصة في المساجد، بعض المصلين قال يعني يقصرون في ذلك، ربما يكون حديث هنا وهناك، ربما يكون عدم التوجه للقبلة إلى غير هذه الأمور، ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
قراءة القرآن الكريم آداب من آدابها، يستحب أن يكون القارئ على وضوء، ويستحب القارئ أن تكون رائحة فمه طيبة، فيستخدم السواك أو أي وسيلة أخرى ينظف بها فمه ويطيب فمه، وأيضا يستحب له أن يتوجه إلى القبلة، ويستحب له أيضا أن يتفكر وأن يتدبر، وأن يقرأه بالتلاوة والتجويد ولا يهذه هذا الشعر، وإنما يقرأه مرتلا كما أمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الحديث النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث هل هو كما يسأل الأخ المستمع هو خاص في الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق أيضا بولاة الأمور وحكام المسلمين وليس بأحدهم وأفرادهم. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث أيضا عن حديث أسعد الناس من شهد أن لا إله إلا الله وعمل بها أو قام بها، هل يعني يجوز له أن يتمنى أن يكون هو أسعد الناس؟
نعم، يجوز أن يتمنى أن يكون أسعد الناس. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. والأخت المستمع محمد بيتونيا كان اتصاله بعد ذلك، ولها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن تأخيرها لصلاة الوتر، أحيانا تقول يعني تصليه قبيل الأذان أو ربما يؤذن عليها أذان الفجر أثناء أدائها لصلاة الوتر، هل يجزئها ذلك أم عليها أن تقضي الوتر في مثل هذه الحالة؟
لو باشرت بصلاة الوتر وهو يؤذن أذان الفجر فيجوز لها أن تصلي الوتر. والله تعالى أعلم.
نعم، ليس عليها إعادة ولا قضاء.
نعم،
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول بأن والدتها كبيرة في السن، تأخذ حبوب مدر للبول، فهي تجمع كل صلاتين الظهر والعصر وكذلك أيضا المغرب مع العشاء، هل يصح لها ذلك؟
من كان به سلس البول، واعتبره بعض الفقهاء أنه من الأمراض، أن سلس البول مرض، وأنه يجوز لمن أصيب بهذا المرض نسأل الله العافية أن يجمع بين الصلاتين، فيجوز لتلك الأم أن تجمع بين الصلاتين بسبب هذا العذر. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث تقول لها بنات يعني عمرها 11 سنة تقريبا البنت، هل يجوز أن توقظهن لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، أم لابد أن يكون إيقاظهن للصلاة عند الأذان؟
لو تأخرت الصلاة بعد الأذان يجوز ما دام الوقت لم ينتهي، فربنا قال في كتابه الكريم أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي لها وقت مؤقت، وقت ابتداء وقت انتهاء. ما دامت الشمس لم تطلع فهذا وقت الفجر ما زال قائما، ولكن حتى لا تذهب الصلاة، حتى بعد يقوم النوم يتحضر ويتوضا وإلى آخره من تهيئات، فحتى لا تذهب عليه الصلاة تحاول أن إيقاظ البنات أو الأولاد في وقت بحيث أنه يصلي الصلاة حاضر وليست قضاء. الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال إحدى الأخوات المستمعات كان اتصالها الأخير، تقول بأنها تعمل هي وزوجها كل واحد لكن في محافظة، لا يأتي إلى زوجته إلا كل ثلاثة أسابيع أو كل شهر تقريبا، ويعني كما قالت أصبح عندها شك في زوجها، يعني فكيف تتصرف وماذا تقول لها فضيلة المفتي؟
أول شيء بحب ألفت انتباه الأخوة والأخوات المستمعين والمشاركين أن الأسئلة تبث على الهواء والإجابات أيضا تبث على الهواء يسمعها جميع المستمعين، فمن كان له سؤال خاص سواء كان أخ أو أخت وحب أن يذكره دون أن يسمع الجميع فهذا يعني وليسأله خارج البث على الهواء. الأمر الآخر، إذا كان على الزوج بغض النظر من هو هذا الزوج، على الزوج أن يعلم أن هناك حقوق لزوجته، ولا بد من إعطاء الزوجة حقوقها كاملة غير منقوصة. وحقوق الزوجة ليست فقط في الأكل والشرب، وإنما حقوقها أكبر من ذلك، هي صحيح النفقة من ضمن حقوق الزوجة، ولكن الرعاية والعناية والعشرة بالمعروف أيضا من حقوق الزوجة التي أمر الله تعالى بالوفاء بها. ربنا قال في كتاب الكريم: ولهن مثل الذي عليهن. إذن كما عليها واجبات أيضا لها حقوق، وكما للزوج حقوق أيضا لها حقوق على زوجها. والزواج بجوهره قائم على المودة والسكينة والرحمة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود الألفة والتقارب بين الزوجين، وليس بالتباعد بين الزوجين. فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلى الزوج وعاشروهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. فلا بد من الرفق بالمرأة وأن يعطي الزوج كامل حقها. صحيح أن الزوج يكدح ويعمل ويشتغل ويتعب خارج البيت، ولكن في النهاية عليه أن يعود إلى بيته لتستظل الأسرة جميعا، وأولها الزوجة تستظل بظله، وليكون أيضا برحمته ومعاملته الحسنة يكون داعما لهذه الأسرة ولزوجته بالذات التي هي أيضا تكدح وتتعب في البيت في تربية الأولاد وفي رعاية الأولاد. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين الجميع وأن يهدينا إلى سواء السبيل.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. هنا نأخذ هذا السؤال فضل المفتي، جاءنا خارج الهواء. تقول الأخت المستمعة: حصلت قطيعة بينها وبين بعض الأقارب نتيجة لخلاف على حقوق، يعني ما حكم هذه القطيعة الناتجة عن هضم حقوق مثلا كما قالت الأخت المستمعة؟
الحقوق التي بين الناس يجب على كل واحد أن يرد الحق إلى صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشريف: اليوم درهم ودينار، وغدا أيام القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هناك سوق فيها الحسنات والسيئات. فإذا كان صاحب الحق لم يرد الحق في الدنيا فيؤخذ هذا الحق منه يوم القيامة، يؤخذ من حسناته. فإذا لم تفي حسناته برد الحق لأصحاب الحق يؤخذ من سيئات هؤلاء أصحاب الحق وترد على هذا الرجل الذي أكل حقوق الناس. وفي ذلك موقف العظيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يوم توزن فيه الحسنات والسيئات، فإذا رجحت كفة السيئات دخل النار، وإذا رجحت كفة الحسنات دخل الجنة. ومن أكل حقوق الناس وظلم الناس حقوقهم فإنه تؤخذ حسناته وترد إليهم، فإذا لم تفع حسناته كانت سيئات الناس في ميزانه تثقل ميزان سيئاته ليدخل جهنم والعياذ بالله تعالى. ولكن هذه الحقوق التي بين الناس لا ينبغي أن تقطع الأوصال وتقطع الأرحام وتقطع الصلات، وإنما يبقى كما قيل: الحد الأدنى هو سلامة الصدر. الحد الأدنى في العلاقات بين الناس سلامة الصدر وعلاها الإيثار. يبقى الإنسان إذا لقي أخاه المسلم يلقي عليه السلام ويرد، ويجب عليه أن يرد السلام والتحية. والحقوق إما أن يلجأ إلى القضاء أو إلى التحكيم أو إلى التصالح، ولكن لا تكون سببا في فساد صلة الرحم والقطيعة، فيضيفون إلى ما هم فيه من مأساة ومن خطأ يضيفون خطأ آخر أو خطيئة أخرى، وهي تقطيع الصلات وتقطيع الأرحام. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. ونأخذ هذا السؤال أيضا، وردنا من أحد الأخوة المسلمين يسأل: هل تصح صلاة الاستخارة والدعاء بعدها ضمن السنن الراتبة، يعني ليست بسنة خاصة مستقلة في ذاتها؟
صلاة الاستخارة لن تصح صلاتها بعد صلاة الفريضة أو قبل صلاة الفريضة، أو يصليها لوحدها لا قبل ولا بعد، تكون منقطعة عن صلاة الفريضة ما دام الوقت وقت جواز ليس فيه كراهة، فتجوز صلاتها في كل وقت ليس فيه كراهة، والله تعالى أعلم.
نعم. أيضا يسأل عن صلاة قضاء الحاجة والدعاء لصلاة الحاجة، هل لها صلاة معينة أم هي مثلا لو كانت بعد أي صلاة من مثلا السنن والدعاء بعدها؟
هي صلاة الحاجة مما قال به بعض العلماء وممن حسنوا الحديث فيها وقبلوه، وتصلى في أي وقت ما دام وقت غير كراهة، سواء كان صلاها بالليل أو صلاها بالنهار أو وقت ما يحتاجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي أصابه أمر أو نزل به أمر فزع إلى الصلاة، هذه من الأدلة على صلاة الحاجة. وأيضا من أدلة عليها عموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان يفزع إلى ربه ويقف بين يديه ويصلي ركعتين بنية صلاة الحاجة ويدعو بها الدعاء المأثور أو ما أراد من الدعاء، عسى الله عز وجل أن يفك كربته وأن يقضي حاجته، والله تعالى أعلم.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة المفتي. إذا المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك أشكر لكم مستمعي الكرام حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين في الساعة 4:15 بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.